الأخبار السارة. عزيزي المستمع، أرحب بيك، أتمنى أنك تقضي وقت طيب ويانا. الحقيقة أن الكلام أعظم كلام ممكن يسمعه إنسان، لأنه الكلام عن أغلى شيء بالوجود، كلام عن العلاقة بين الله والإنسان، يعني بينك وبين ربنا. مو ضروري تكون النبذة اللي بيها الصور بيدك بهالوقت، لكن لو كانت موجودة ممكن تساعدك حتى تتابع ويانا وتركز بالكلام اللي دا تسمعه. ممكن توقف بأي وقت وتنطي نفسك فرصة للتفكير والتأمل. يستحسن انك تسمع الكل أول مرة وبعدين تسمعه بتأني، وتوقف بالأماكن اللي تحس انك محتاج تتأمل بيها، ويمكن تصلي همين. لما تسمع الموسيقى معناه انك دا تنتقل للصورة اللي بعدها، وهسه نبدأ بالصفحة الاولى. اول كل شيء الله كان موجود قبل كل الوجود وكل الخليقة. الله خلق الكون، وبأمره خلق النور وسط الظلام، وخلق الشمس حتى تحكم النهار، والقمر حتى يحكم الليل. الله صالح وعادل، وهو حاكم كل شيء بقدرته. الكلام اللي دي تسمعه هذا من كتاب الله، الكتاب المقدس. الكتاب هذا هو كلمة الله اللي تعرفنا بشخصه وطرقه وأعماله. الله استخدم كثير من أنبياء الأمناء لكتابة كلمته حتى يعلن حقه كل محبة لكل البشر. الكتاب هذا يوضح سبب انفصال الله عن البشر بالرغم من محبته إلهم، ويعرفنا خطة الله لإعادة العلاقة ويا البشر وكيف يرجعون أولاده مرة ثانية. الله خلق كل شيء بكلمته، قال كل شيء كن، فكان كل شيء مثل ما قال. خلق بكلمته السماء، وبكلمته خلق البحر، وقال الأرض كوني فكانت. وهيجي خلق كل كائن حي بنفس الطريقة، السمك بالبحر والطير بالسماء وكل الحيوانات على الأرض. وبعد ما خلق الله كل شيء نظر لها نظرة رضا وقال كل ما صنعته حسن. وخلق الله الإنسان الأول من التراب على صورته خلقه حتى يتسلط على كل المخلوقات، وحتى يعرف الله ويعبده، وأعطاه العقل والإحساس حتى يحب ويفهم الله والآخرين، وأعطاه الإرادة حتى يفهم ويقرر، ونفخ بأنفه نسمة حياة وسماه آدم. ومن ضلع الرجل هذا خلق أول امرأة وسماها حواء. وأحب الله آدم وحواء حبا شديد جدا، واتهم السلطان على كل خليقته. وكان آدم وحواء قريبين جدا من ربنا، وعاشوا بجنة جميلة هو سواها إلهم، وسمح إلهم إنهم يتمتعون بالأكل من كل شجرة ما عدا شجرة واحدة بس. لكن آدم وحواء خالفوا ربنا وأكلوا من ثمر الشجرة الممنوعة هذه، وهيج أخطأوا بحق الله وكسروا العلاقة الحلوة اللي كانت بينهم وبيننا. ولهالسبب انفصل الله عنهم، لأن الله يكره الخطية والعصيان. طردهم ربنا من الجنة الجميلة، وبعد ما كانوا يأكلون من ثمرها الشهي اضطروا للزراعة والعمل بكد وتعب حتى يأكلوا اللي يسد جوعهم يوم بيوم. آدم وحواء أنجبوا ولدين، سموا الأول قايين والثاني سموه هابيل. وكان قايين يغار من هابيل أخوه غيرة شديدة، خلته بالآخر يقتله. وعاقب الله قايين على خطيته الكبيرة هذه عقاب شديد، وحزن الله على البشر اللي خلقهم وحبهم وتألم قلبه جدا على خطيتهم. الخطية والذنوب هي اللي تبعدنا عن ربنا، لأن الله والخطية مستحيل يجتمعون سوا، وما يقدر الإنسان يكون بعلاقة محبة وعشرة ويا ربنا وهو عايش بالخطية والشر. وبعد قايين وهابيل أنجبوا آدم وحواء أولاد وبنات غيرهم، ومرت السنين والأجيال وكثرت الناس هواية على الأرض وكثر شرهم وياهم، وكل واحد منهم اختار بإرادته أنه يعصي ربنا ويمشي بطريق بعيد عن الله. وبسبب شر البشر اللي دا يزيد ويضرهم أكثر وأكثر، قرر الله أن يوقف هذا الشر ويفني كل البشر بفيضان عظيم. ما عدا رجل واحد بار يتقي الله اسمه نوح. أمر الله نوح أنه يبني سفينة كبيرة سماها الفلك حتى ينجى هو وعائلته من الفيضان، واستمر بناء السفينة سنوات طويلة. وطول هذه السنين ربنا كان يحذر الناس من الشر وينذرهم على لسان نوح بالفيضان الجاي لو بقوا على شرهم، لكن الناس ما صدقوا نوح وضحكوا عليه، لأنهم ما كانوا مستعدين يرجعون عن شرهم، كانوا يحبون الخطية أكثر من ربنا. وجاب ربنا لنوح من كل أنواع الحيوانات وأمر أنه يدخلها وياه الفلك، ذكر وأنثى من كل نوع، وأخذ وياه زوجته وأولاده الثلاث وزوجاتهم، فكان عدد كل اللي دخلوا وياه الفلك 8 أنفس ويا أنواع الحيوانات. وبعدها قفل باب الفلك عليهم. لما دخل نوح وعائلته الفلك كان الفيضان لسه ما بدأ، لكن بعد 7 أيام نزل ربنا مطر شديد من السماء وطلع مي من أعماق الأرض، وخلال 40 يوم غطى المي كل الأرض وغرقوا كل الناس. كل اللي ما دخلوا الفلك ماتوا، لكن نوح وعائلته كانوا الوحيدين اللي نجوا، لأنهم آمنوا بكلام الله وطاعوه وحبوه أكثر من الخطية والشر. ومرت سنين كثيرة وبقى نسل نوح قبائل مختلفة بأماكن كثيرة من الأرض، ومن ضمن الأحفاد هذول كان أبونا إبراهيم. وكان إبراهيم يحب الله ويطيعه مهما كانت التكلفة، ووعد الله إبراهيم أنه حيخلف نسل كثير ويصير شعب عظيم، رغم أنه كان رجل عجوز وزوجته سارة ما كانت تخلف، لكنهم آمنوا وصدقوا كلام ربنا. وبعد ما طال العمر بيهم رزقهم ربنا بولد سموه إسحاق، وكان لإبراهيم أولاد من زوجات ثانين، واحد منهم كان إسماعيل اللي صار أبو كل العرب. وكان وعد الله لإبراهيم أنه حيبارك إسماعيل، لكن حيعمل أمور خاصة وعظيمة لكل الخليقة من خلال نسل إسحاق اللي انولد بمعجزة. وفعلا أصبح نسل إسحاق شعب كبير اسمه إسرائيل، وكلمة إسرائيل بالعبري يعني شعب الله. وكان موسى واحد من الشعب هذا، وكان من الناس اللي حبوا ربنا جدا وأطاعوه. ولما دعا الله للصعود للجبل حتى يصلي ويتكلم وياه آمن وأطاع وصعد. وهناك أنطى الله الشريعة مكتوبة على لوحين من حجر، وكانت الشريعة صالحة لكل الشعب تساعدهم يعيشوا مع الله ويطيعوه. والشريعة اللي انطاها الله لموسى كانت وصايا من الله الخير كل الناس تعلمهم يحبون ربنا ويطيعوه وحده وما يعبدون غيره، وما يصنعون نفسهم أصنام وأوثان يعبدوها مثل ما كانت تسوي الشعوب اللي حولهم. والشريعة تحرم القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور، وتعلمهم احترام اسم الله وتخصيص يوم في الأسبوع للراحة والعبادة، وتعلمهم الشريعة لزوم احترام الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وأنهم يحبون بعضهم وما يشتهون أملاك بعض، وعلمتهم الشريعة تنظيم حياتهم. وعلم ربنا الإنسان طريقة يكفر بها عن الخطية. فكان كل شخص يكسر وصية من الوصايا المكتوبة في الشريعة اللي أعطاها الله لموسى، كان لازم يقدم ذبيحة مثل الحمل تكفير أمام الله، وكان المفروض أن الحمل هذا يحمل الخطية عن الإنسان وياخذ عقابها بعد ما يعترف الشخص ويقر بخطيته ويحط إيده على الحمل، رمز لانتقال الخطية منه للحمل. وكل هذا كان حتى يتذكر الإنسان أن الخطية عقابها الموت. كان تقديم الحمل هو رمز وصورة للذبيحة أعظم، الله بنفسه مستعد يقدمها عن كل البشر حتى ترفع خطاياهم وتمسح ذنوبهم وترجعهم مرة ثانية للعشرة والمحبة مع الله، وهذا بشرط أنهم يقبلوها ويؤمنوا بيها. كان في خطة الله من البداية أنه يرسل يسوع المسيح للعالم حتى يكون هو الذبيحة الكاملة اللي تقدر تمسح ذنوب كل البشر كل العصور والأزمنة. وبقى الله يقول الكلام هذا على لسان أنبياء الكثيرين في التوراة مثل النبي إشعياء اللي عاش قبل المسيح بحوالي 500 سنة، وحتى آخر نبي عاش بوقت المسيح وهو يوحنا المعمدان اللي أشار على المسيح وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. انولد المسيح بطريقة عجيبة ما انولد بها أحد قبله ولا حينولد بها أحد بعده. جاء ملاك من السماء البنت عذراء اسمها مريم، وكانت هذه البنت مخطوبة لرجل اسمه يوسف النجار بالقرية اللي هي عايشة بيها، وقال الملاك لمريم انها حتحمل وتولد من غير ما يلمسها رجل. واستغربت مريم من هذا الكلام، لكنها آمنت انه ربنا قادر على كل شيء، وانه مثل ما خلق الارض والسماء بكلمة يقدر يخليها تولد من غير ما يلمسها رجل. وبالطريقة المعجزية هذه انولد المسيح وحقق ربنا وعده. وبعد ما عرف يوسف بحمل مريم ظهر له ملاك الله بحلم وطمنه ان مريم ما لمسها رجل، وانه حملها هذا معجزة من الله، وانها حتكون ام المسيح اللي دا ينتظر شعب اسرائيل حسب النبوات. وقالهم الملاك يسموه يسوع، والكلمة هذه معناها الشخص اللي يخلص الشعب. ومثل ما مريم أطاعت الله أطاع يوسف الله وسلم بكل أمره. وبهذيك الأيام صدر أمر من القيصر الروماني إنه سكان كل ولاية يرجعون لولايتهم حتى يتسجلون بيها عمود تعداد السكان. فأخذ يوسف مريم وهي حامل وسافروا لبلدهم بيت لحم، ولما وصلوا هناك ما لقوا مكان يباتون به لأن البلد كانت مزدحمة بالمسافرين الجايين من كل مكان. وبالأخير لقوا مذود صغير باتوا به، وهناك أنجبت مريم طفلها يسوع. وبهذيك الليلة ظهر ملاك من السماء لرعاة الغنم اللي كانوا سهرانين يحرسون أغنامهم، وقال الملاك للرعاة إنه الليلة انولد طفل، والطفل هذا هو المخلص اللي أرسله الله للناس. وفجأة ظهر مع الملاك فرقة من الملائكة تنشد وترنم وتسبح الله. فراح الرعاة هذول وهم فرحانين ومستغربين للمكان اللي قال لهم الملاك عليه حتى يشوفون الطفل الموعود، وبدأوا ينشرون الخبر لكل الناس. الكتاب المقدس ما حكى كثير عن طفولة الرب يسوع، لكنه أخبرنا بقصص هامة جدا عن هذه المرحلة من حياته. أولا لما حاول الملك قتل كل الأطفال حديثي الولادة حتى يتخلص من يسوع من بينهم، أرشد الله يوسف أنه يأخذ مريم والطفل يسوع ويهربون لمصر لحد ما يزول الخطر. وبمكان ثاني يخبرنا الكتاب المقدس عن أن الطفل يسوع كان يكبر وينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس. ولما كان يسوع عمره 12 سنة أخذ أبوه وأمه للهيكل بأورشليم، وهناك بدأ يتكلم مع معلمي الناموس والقادة الروحيين لشعب إسرائيل عن أمور الله، وكان يسألهم ويجاوب على أسئلتهم بحكمة سابقة لسنة، واندهش الجميع من فهمه ومعرفته. ولما بلغ يسوع سن 30 ابتدى بتعليم الناس عن الله وأصبح معلم مشهور عند جميع الناس. أظهر المسيح سلطان عجيب على الأمراض والأرواح الشريرة، وصنع معجزات كثيرة، شفى العمي والصم والمشلولين، وأخرج الأرواح الشريرة، وأقام الموتى، ومشى على البحر المضطرب الهالج كأنه بساط، وأطعم الآلاف من 5 خبزات وسمكتين. كل هذا حتى يثبت أنه من عند الله جاء، وأن الله أنطاه سلطان على كل شيء. كان المسيح يقول لأي شيء كن فيكون، تماما مثل ربنا. ماكو شيء ما قدر يسويه، عمل كل شيء حسن، بل حسن جدا. استمر المسيح يعمل معجزات رائعة، وكثير من الناس مشت وراه بكل مكان، وكان المسيح محبوب من الجميع بسبب محبته للجميع ووداعته وتحننه على الجميع. شفى المرضى وعلم الناس عن الله وأشبع جوعهم الروحي الشديد. المسيح كان كامل وصالح، لم يفعل أي خطية، وكان كل همه أنه يعمل مشيئة الله. المسيح جاء حتى يعلن للناس محبة ربنا ويصالح الإنسان الفاسد مع الله القدوس. وكان في الشعب قادة دينيين كانوا متسلطين على الشعب، وكانوا يغارون من المسيح ومن حب الناس إله. كان القادة هذول أبرار بنظر أنفسهم، وما يحبون يعترفون بأنهم هم أيضا خطاة ومحتاجين لنعمة الله وغفرانه. كانت قلوبهم قاسية وما أمنوا بالمسيح. مو بس هيك، هذول لفقوا تهم للمسيح حتى يسلمونه للمحاكمة، وفعلا سلموا للحكام الرومان اللي عروه وضربوه ولبسوه إكليل شوك مؤلم وسخروا منه. كان ممكن يسوع بقوته وبسلطانه يوقف الاعتداء هذا، لكنه كان عارف انه جاي العالم لهالهدف، جاي حتى يكون ذبيحة ترفع خطية كل البشر، ويحمل بجسده كل العقاب اللي يستحق الخطاة اللي مثلي ومثلك. أخذ الجنود الرومان يسوع وسمروه على صليب من خشب، وبعدين رفعوا الصليب والمسيح متعلق عليه، وبقى متعلق عليه لحد ما أسلم الروح. وكانت طريقة الإعدام هذه أبشع طريقة بهذاك الوقت، وما ينحكم بيها إلا على أشر المجرمين. وكان مصلوب مع المسيح للصين، فكان يسوع البار وسط الأسمة. كان المسيح بريء، ما أخطأ بأي شيء، لكنه أسلم نفسه للموت عن خطايا كل البشر حتى يرفع ويمحي خطايا كل إنسان مستعد أن يتوب ويرجع عن طريق الردية ويقبل ذبيحة المسيح كفارة عنه. المسيح قدم نفسه ذبيحة كاملة، دفع ثمن الخطية بالكامل عن كل البشر. ولهالسبب أعلن الله أنه نظام الذبائح انتهى، ماكو ذبيحة بعد المسيح. أعداء المسيح تصوروا أنهم تخلصوا منه، لكن هذا ما حصل. بعد موت المسيح ودفنه بقبر جديد، ملك واحد من أتباع الأغنياء، وبعد ما خلوا حجر كبير على القبر وحراسة مشددة، قام المسيح بصباح اليوم الثالث، واكتشف قيامته مجموعة من النساء من أتباعه، كانوا رايحين للقبر الصبح بعد ما انتهت عطلة السبت، حتى يخلون أطياب على جسد المسيح بحسب العادات. وكانت دهشتهم شديدة لما شافوا الحجر متدحرج من باب القبر والقبر فارغ، وزادت دهشتهم لما شافوا ملاكين قالوا لهم إن المسيح حي وإنه قام من الأموات. بعد ما قام يسوع من الأموات ظهر المجموعة من تلاميذه، اتكلم وياهم وأكل وياهم. لكن واحد من تلاميذه اسمه توما ما كان ويا التلاميذ، ولما سمع منهم عن قيامة المسيح شك وما صدق. كان صعب عليه أنه يؤمن أن المسيح ممكن بعد ما مات يقوم من الأموات، وقال إذا ما شوف مكان بسامير بإيديه وألمسه فأني ما أؤمن. المسيح تحنن على شك توما وظهر مرة ثانية للتلاميذ لما كان توما وياهم، وتكلم مباشرة مع توما، فسجد توما إلى وآمن. فقال له يسوع أنت تؤمن لأنك شفتني، هنيئا للي آمنوا وما شافوا. خلال فترة 40 يوم بقى المسيح يظهر للتلاميذ والناس كثيرين، فعرفوا وآمنوا إنه حي. ولما جاء الوقت حتى يصعد للسماء، وصى تلاميذه إنهم يحملون الأخبار السارة هذه لكل العالم، أخبار جيته للعالم ومعجزاته وموته وقيامته. وبعد ما حكى يسوع وياهم باركهم، وأثناء بركته إلهم ارتفع للسماء، وجت غيمة وحجبته عنهم وكل العيون متعلقة بيه. لكن بنفس الوقت ظهر للتلاميذ ملاكين وقالوا لهم: يسوع اللي صعد قدامكم للسماء حيرجع مرة ثانية بنفس الطريقة اللي صعد بيها. يسوع حس بالسماء يجهز مكان الكل من يؤمن بيه ويتبع اتباع حقيقي. يسوع صنع بنفس الطريق اللي وصلنا إلى الله. ليش مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب حتى يخلصنا من خطايانا ويرجع لنا علاقتنا ويا الله. المسيح الطاهر الخالي من أي خطية حمل خطايانا، ولما نؤمن بالمسيح ونتوب يغفر لنا خطايانا ونصبح كأننا بلا خطية، ونفتح صفحة جديدة مع ربنا، وناخذ قوة وسلطان جديد على الخطية، سلطان أولاد مولودين ولادة جديدة من الله. أثناء حياة المسيح على الأرض أعطانا أمثلة كثيرة تفهمنا معنى الحياة مع الله. قال إنه أكو طريقين، واحد واسع وسهل لكن نهايته الموت والهلاك، وواحد ضيق وصعب لكن نهايته الخلاص والحياة. كنا انولدنا بطبيعة ميالة للشر والفساد، وباختيارنا اختارينا طريق الشر بإرادتنا، ولهالسبب الطريق هذا صار سهل لنا. والمسيح جاء حتى يعلمنا نترك الطريق السهل ونختار الطريق الصعب بالإيمان بيسوع وقبول ذبيحته على الصليب والتوبة عن الخطية. عزيزي المستمع، ليش متكلم الله هسه من قلبك؟ قل: يا رب أنت عظيم وقدوس وبار، اعترف قدامه أنك خاطي. هو يعرف كل شيء، لكن اعترافك قدامه يكسر قوة الخطية. قل له: أنا أؤمن أن المسيح مات بسببي على الصليب، مات حتى يدفع ثمن ذنوبي. قل: يا رب اغفر لي، طهرني وانطيني قلب جديد، واجعلني واحد من أبنائك. أنا أريد أتبع طرقك وأعيش وياك هنا على الأرض، وأكمل وياك الحياة بالسماء. أشكرك لأنك قبلتني باسم المسيح. آمين. المسيح يرحب بكل اللي يجوا له مؤمنين من كل أمة وقبيلة وشعب ودين، وقادر يجعلهم كلهم أولاد الله برغم اختلافاتهم الكبيرة باللغة والعادات، يصيرون عائلة وحدة، عائلة ربنا. والمسيح هو سر وحدتهم ومحبتهم، وهو ماشي قدامهم بالطريق الضيق اللي يوصل للحياة، الحياة الأبدية. بيوم من الأيام جاء واحد من معلمين الشريعة اسمه نيقوديموس، جاء للمسيح حتى يتكلم وياه، ورد المسيح على كلامه بكلام عجيب. قال له: إذا كنت تريد تدخل بعلاقة ويا الله لازم تنولد من جديد، مثل ما كان ميلادنا من آبائنا وأمهاتنا هو الطريقة اللي دخلنا بيها للعائلة هذه. ميلادنا الروحي الجديد هو الطريقة اللي ندخل بيها عائلة ربنا. احنا ما نقدر نغير أنفسنا، لكن الله يقدر يغيرنا. روح الله الروح القدس ينطينا الولادة الجديدة لما نؤمن ونتوب ونقرر نعيش حياة جديدة مع المسيح. قبل صعود يسوع للسماء وعد تلاميذه أنه حيرسل لهم الروح القدس، وبعد صعود المسيح بعوالي 10 أيام كان اليهود يحتفلون بواحد من أعيادهم المقدسة. وبسبب هذا العيد اجتمع بأورشليم عدد كبير من اليهود من مناطق مختلفة حتى يحتفلون بالعيد، وكان تلاميذ المسيح هناك. وفجأة حضر الروح القدس في المكان وملأ كل واحد بيهم مثل ما وعدهم المسيح. وكانت علامة ملء الروح القدس هي أن كل اليهود اللي جوا من أماكن مختلفة ويتكلمون بلغات مختلفة سمعوا وفهموا كلام التلاميذ عن يسوع كأنه بلغتهم. كان التلاميذ يتكلمون عن الأعمال العظيمة اللي عملها الله بيسوع المسيح، وعن فدائه وخلاصه وقيامته. الروح القدس هو الله نفسه اللي يملي قلب كل مؤمن يتبع المسيح من كل قلبه. الروح القدس هو اللي ينطينا القوة نعيش مع المسيح وللمسيح. الإنسان قبل ما يعرف المسيح يشبه واحد ماشي بالظلمة، وطبيعي اللي يمشي بالظلمة يتعثر ويقع بأخطاء كثيرة لأنه ماكو نور يرشد خطواته. لكن لما يؤمن الإنسان ويثق بالمسيح يكون مثل واحد ماشي بعز النهار بطريق مستقيم وممهد. ويسوع قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. الله ينطينا روحه حتى يساعدنا وينور طريقنا ويعلمنا نعيش الحياة بحسب مشيئته وطريقته. المؤمن هو شخص جديد مولود من جديد، يعيش حياة جديدة، إلى رغبة جديدة قوية وهي إنه يطيع الله. قلبه يشكر الله على غفران خطاياه. والمؤمن بالمسيح يكره أن يشترك بأعمال الشر مثل الزنا أو السرقة أو الطمع أو ممارسة السحر أو الشعوذة. الروح القدس ينطي المؤمن القدرة على الابتعاد عن الأعمال الشريرة وعمل الأعمال الصالحة. لما نعيش وسط عائلة المسيح ونسلك بحسب مشيئته نعيش بمفاهيم ثانية. الرجل يحب زوجته والزوجة تحب زوجها وتكرمه، لأنه هذه وصية الله. وأيضا الزوج والزوجة يشجعون بعضهم على تربية أولادهم بمخافة الله. العائلة المؤمنة دائما يصلون سوية ويكون هدفهم مجد الرب وخير الناس. علم المسيح تلاميذه أنهم يحبون كل الناس حتى الأعداء، ويساعدون كل شخص محتاج حتى المختلفين عنهم بالدين أو اللغة أو البلد. وضرب لهم مثل واحد كان مسافر من بلد البلد الثانية، فطلعوا له لصوص وهجموا عليه وضربوه وسلبوه. وبعدين مر عليه رجل من دين مختلف عنه، فلقاه مجروح وما يقدر يقوم، فساعده وضمد جروحه وقدم له كل اللي كان محتاج له من دون ما يطلب منه مقابل. وعلمنا المسيح انه احنا نعمل مثل هذا الرجل مع كل انسان. بعض الناس يتورطون باعمال سحر واتصال بارواح وشياطين، وناس تؤمن بقوى روحية غريبة ويحاولون يعرفون المستقبل من خلال تحضير الارواح أو قراءة الكهف أو غيرها. لكن لما يجون للمسيح ويطلبون منه أن يسكن بقلوبهم ويغير حياتهم لازم يتوبون عن هذه الأعمال ويبطلوها. ما لازم نخاف من الشيطان أو أرواح الشر، لأنه اللي بينا أقوى من اللي بالعالم. لازم نتخلص من كل شيء يربطنا بإبليس وأرواح الشر. ما ممكن نطلب معونة من إبليس وأرواحه، لأن الله هو أبونا وهو معيننا وهو حامينا. كان في الإنسان مسكون بأرواح شريرة ساكن بالجبال والمغاير، وكان كل ما يربطوه بحبال وسلاسل يقطعها ويجرح نفسه. ولما المسيح شاف هذا الإنسان بالحال أمر أرواح الشر الساكنة بيه أن تطلع منه. المسيح عنده سلطان على كل المخلوقات وكل الأرواح، وقادر أن يحرر كل النفوس من كل القيود. إذا كنت تشعر أن أرواح الشر دي تزعجك وتمنعك من عمل علاقة مع المسيح، اطلب من بعض الأخوة المتقدمين بالإيمان أنهم يصلون وياك، وتطلبون باسم المسيح القوي تحرير من أسر القوى الشريرة هذه. إذا حبينا المسيح وطعناه من كل القلب يسكن بقلوبنا وقوته تحررنا من كل قيد، وإبليس ما يقدر يضرنا. إبليس دائما يحاول يجرب المؤمنين ويوقعهم بالخطيئة، ويخليهم يبتعدون عن يسوع ويبطلون يمشون وراه ويطيعونه. الشيطان يحاول يخلينا ننسى الله ونبتعد عنه، يغرينا بهواي أشياء، الفلوس، الملابس، التدخين، الجنس، الخمر، وأشياء كثيرة. يحاول يصورنا أن الحاجات هاي أهم من ربنا وأحلى من الحياة وياه. يحاول يوهمنا أن الحاجات هاي تخلينا سعداء. لكن لازم نعرف أن إبليس دائما كذاب وغشاش، وهدفه الأول والأخير هو أن يبعدنا عن ربنا. والروح القدس، روح الله الساكن بينا، يساعدنا ويقوينا حتى نقاوم التجارب هاي ونرفضها، ونبقى واثقين بيسوع وماشيين وراه. حكى المسيح لتلاميذه وإن القصة هاي، كان في الشاب قرر أنه يترك بيت أبوه، وتورط بأعمال شر كثيرة، وضيع كل ميراثه اللي أخذه من أبوه على الزنا والسكر. وبعد ما ضيع كل فلوسه وصار فقير معدم، صارت مجاعة بالأرض اللي كان بيها، وصارت حالته بمنتهى البؤس، فقير وجوعان وعايش وسط ناس جوعانين. وبيوم صحى على نفسه وندم على خطاياه وشره، وقرر أنه يرجع لبيت أبوه ويطلب منه أنه يسامحه. وكانت المفاجأة أنه أبوه قبله مثل ما هو من غير ما يعاقبه على شره وضياعه، ودخله بيته ورجع له كرامته. القصة هاي تعلمنا انه احنا لو اخطأنا وتمادينا بالغلط، لازم نصحى ونندم ونتأسف على خطايانا ونرجع بتوبة حقيقية الى الله، والله بهذه الحالة حيقبلنا ويغفرنا على حساب ذبيحة المسيح ودم المسفوك من اجلنا، ويرحب بينا مرة ثانية وسط عائلة ربنا الكبيرة. سؤال هواي يحيرنا، المؤمنين شي يسوون لما يصيبهم مرض بأجسادهم؟ الكتاب المقدس يعلمنا ان احنا لو مرضنا نقدر نصلي لربنا ونطلب منه شفاء لأجسادنا باسم المسيح، ونؤمن انه يقدر يشفينا ويسوي الصالح لنا دائما. وما نلجأ ابدا لطرق اخرى غير ربنا مثل السحر والعرافة. صلاتنا لازم تكون لله القادر على شفائنا باسم المسيح، والله هو صاحب السلطان ومشيته دائما صالحة إنا، ولو شاء شفاءنا حيشفينا، وهو اللي يقودنا لطلب العلاج المناسب وينطي بركة ونعمة للعلاج الطبي. الله محبة، ومحبته إنا هي رجائنا الأساسي بالحياة. الله يحمينا من كل هجمات إبليس سواء بالروح أو بالجسد، وينطينا سلام. كنا نعرف الحقيقة هاي، انه احنا بيوم من الايام حنموت، لكن السؤال المهم هو شنو اللي راح يجرالنا بعد الموت؟ الكتاب المقدس يقول لنا ان المؤمن لما يموت روحه تروح تسكن مع الرب يسوع بالسماء، والحقيقة هاي تعزينا وتخلينا ما ننهار من الحزن على الشخص المؤمن لما ينتقل. ما لازم ابدا نخاف من الموت، لانه احنا نعرف انه ربنا حبنا وخلصنا من الخطية بالايمان بيسوع اللي قدم نفسه ذبيحة على الصليب حتى ينتهي سلطان الموت، ويتحول الموت الانتقال من الحياة على الأرض إلى الحياة الأبدية مع الله بالسماء. أما غير المؤمنين اللي رفضوا يضعون ثقتهم بالمسيح، ما راح يكون لهم المستقبل الرائع هذا، لأنهم رفضوا الحياة ويا الله على الأرض ما راح يعيشون ويا الله بالسماء، وهو هذا العقاب المر، هو هذا نار جهنم، وهي هذه النار الأبدية. كل عضو بجسم الإنسان إلى عمل يسويه، العين للنظر والإذن للسمع، وكل أعضاء الجسم تشتغل بتوافق وانسجام. ولو مرض أو تألم عضو من الأعضاء، راح نلاقي الأعضاء البقية تشعر به وتتألم لأجله. والله يقول لنا أن المؤمنين هم أعضاء جسد واحد اسمه الكنيسة، والكنيسة مو مبنى أو مكان، الكنيسة هم جماعة المؤمنين اللي اختاروا يعيشون ويا الرب ويطيعوه ويحبون بعضهم. والمسيح هو رأس الجسد هذا اللي يقوده ويحميه، ومثل ما الأعضاء المختلفة لها قدرات ومواهب مختلفة، نطى الله المؤمنين مواهب مختلفة مثل الوعظ والتعليم والترنيم والتشجيع وخدمات كثيرة، رحمة ومعونة وتدبير. كل هذا حتى الجسد يبقى قوي ويعبر عن محبة المسيح ومجده. والمسيح أوصانا أنه نحب بعضنا البعض حتى نبقى تلاميذه وأولاده. ضروري أن المؤمنين يجتمعون بانتظام حتى يعبدون الرب سويا، والكتاب المقدس يعلمنا كيف تكون العبادة، كيف يكون التسبيح والترنيم لربنا والشكر والصلاة وتقديم العطايا لله حتى يمتد عمله وتنتشر رسالته لكل الناس. والكتاب يوصينا همين أنه نتذكر موت المسيح لأجلنا من خلال كسر الخبز، مثل ما كسر المسيح جسد لأجلنا، وشرب عصير الكرمة مثل ما انسفك دم المسيح لأجلنا حتى نبقى متذكرين ذبيحة المسيح اللي طهرنا من خطايانا، ونفحص نفسنا من وقت للثاني لحد مجيء المسيح مرة ثانية. المسيح جاي مرة ثانية ومجيئه حيكون مفاجأة للجميع مثل ما وعدنا، حيجي حتى ياخذ وياه كل المؤمنين بيه. الرب يسوع حيقيم كل المؤمنين اللي ماتوا من قبل، والمؤمنين الأحياء حيخطفهم أيضا، وكنا حنقابل الرب يسوع على السحاب ونبقى وياه للأبد. أما اللي ما آمنوا بالمسيح فربنا حيتركهم يواجهون دينونة الله المخيفة. احنا ما نعرف المسيح شو وقت يجي، ولهالسبب لازم نبقى مستعدين ومنتظرين مجيئه بكل وقت. مثل ما شجرة الفاكهة تطرح ثمر حسب نوعها، روح الله يطرح بحياتنا ثمر جيد. والرب يسوع قال: أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان، إن ثبتتم في وأنا فيكم تأتون بثمر كثير. الروح القدس هو شخص الله الساكن بقلوبنا والعامل بينا، واللي يطرح بينا ثمر روحي صالح، يصنع بينا المحبة، الفرح، السلام، الصبر، اللطف، الأمانة، والعفة والتواضع. والغصن اللي ما يطرح ثمر ينقطع ويصير حطب، لكن الغصن اللي يطرح ثمر الله ينقيه حتى يثمر أكثر ويمجد الآب السماوي. الرب يسوع يعلم تلاميذه وأتباعه إنهم لازم يروحون لكل الناس ويبلغوهم برسالة الإنجيل. رسالة الإنجيل هي الأخبار الحلوة اللي صارت، العمل العظيم اللي عمله ربنا حتى يخلص الإنسان من خطيته وبعده عن الله، ويحميه من العقاب الأبدي والانفصال الأبدي المؤلم عن ربنا. كثير من الناس يسألون: شنو هو الإيمان المسيحي؟ المسيحيين دول بيش يؤمنون؟ ليش هم مختلفين عن بقية الناس؟ ليش سلوكهم مختلف؟ شنو الدافع اللي يخليهم يتصرفون بهالطريقة؟ لازم المؤمنين يجاوبون عن هاي الأسئلة، والإجابة هي أن المسيحيين هم الأشخاص المؤمنين بالمسيح واللي يتبعوه بكل شي قاله وعمله، وأن روح الله ساكن بيهم يعينهم على السلوك بحسب مشيئة الله. روح القدس ينطينا الشجاعة والحكمة في الشهادة عن المسيح وعن الحياة الجديدة مع الله. صديقي، أنا متأكد أنه سماعك لهذا الشريط حيساعدك انك تفهم اشياء كثيرة عن ربنا، وتعرف شنو يعني الايمان بالمسيح، ومنو هو المؤمن المسيح الحقيقي، وكيف لازم يعيش المؤمن بالمسيح. ممكن ترجع الشريط وتسمعه اكثر من مرة، واني متأكد انك هيك راح تسوي. ممكن توقف الشريط وتفكر بالكلمات المهمة اللي دا تسمعها. ممكن ربنا يخلي بقلبك صلاة ترفعها الى الله، تطلب منه الحياة الجديدة، تطلب منه غفران عن خطايا معينة وعن طريقة حياة بعيدة عن الله. اسأل نفسك: هل أني ماشي ويا ربنا لو ماشي لوحدي بالدنيا؟ هل أني فعلا قبلت ذبيحة المسيح على الصليب لأجلي والدم اللي انسفك لأجل كل الناس؟ حعيش وموت من غير ما استفاد منه؟ هل تبت عن خطيتي وبعدي عن ربنا لو لي هسه منتظر؟ ممكن تتكلم مع ربنا، هو حيسمعك لأنه يحبك محبة شخصية. هو يقدر يحب كل واحد منا محبة شخصية، وانت همين غالي عليه جداً.